الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعود جلاله وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله وتعرف إليهم بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله لا يحصي أحد ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمهم بإرساله الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء الحي القيوم المتفرد بالبقاء وكل مخلوق منتهي إلى زواله السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات فلا يشغله سمع عن سمع ولا يتبرم بإلحاح الملحين عليه في سؤاله البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهله أو جباله وألطف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده ومشاهدته لاختلاف أحواله فإن أقبل إليه تلقاه وإنما يكون إقبال العبد عليه من إقباله وإن أعرض عنه لم يكله إلى نفسه ولم يدعه في إهماله وإنما يكون أرأف به من الوالدة الرحيمة بولدها في حمله ورضاعه وفصاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة قامت عليها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات وهي أساس الفرض والسنة ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وصفيه وخليله أرسله الله تعالى بالإيمان مناديا وفي مرضاته ساعيا وللخلائق هاديا وإلى الجنة داعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا ولم يزل صلى الله عليه وسلم مشمرا في ذات الله تعالى لا يرده عن دينه رد ولا يصده عن دعوته صاد حتى أشرقت به الأرض بعد ظلماتها وتألفت به القلوب بعد شتاتها وسار دينه القيم مسير الشمس في الأقطار وبلغت دعوته ما بلغ الليل والنهار فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه كما وحد ربه وعرف به ودعا إليه أما بعد روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة عيسى بن مريم وغلام جريج وكان جريج رجل عابدا فانعزل في صومعته يتعبد فأتته أمه فقالت يا جريج فقال يا ربي أمي وصلاتي فأكمل صلاته فجاءت من غد فقالت يا جريج فقال يا ربي أمي وصلاتي فأكمل صلاته فجاءت في الغد فقالت يا جريج فقال أي ربي أمي وصلاتي، فأكمل صلاته فرفعت يدها وقالت: اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات. وكان جريج رجل عابدا فذكر بنو إسرائيل من عبادته، وكانت امرأة تامة الحسن بارعة يضرب بها المثل غانية، فقالت: أنا أفتنه لكم. فذهبت إليه فلم يلتفت إليها. عرضت المرأة نفسها على جريج فلم يلتفت إليها، فنزلت إلى راع كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت منه، فلما ولدت قالت: هذا من جريج. فجاء بنو إسرائيل إلى صومعة جريج وأنزلوه فأوسعوه ضربا وهدموا الصومعة، فقال: ما شأنكم؟ فقالوا: أنت زنيت بهذه المرأة الغانية وهذا ولدك. فقال: أروني الغلام. فلما جيء بالغلام قال: أنظروني حتى أصلي لله. فصلى ثم طعن في بطن الغلام فقال: من أبوك؟ فقال: فلان الراعي. فجاءوا إلى جريج وطفقوا يقبلونه وقالوا: نبني لك صومعتك من الذهب. فقال: لا، بل أعيدوها كما كانت من الطين. هذا حديث يقص فيه النبي صلى الله عليه وسلم نبأ رجل عابد من بني إسرائيل. وأكثر القصص الذي قصه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو عن بني إسرائيل، فبنو إسرائيل أمة كثيرة العدد، استغرقت من عمر الزمان أحقابا كثيرة. والظاهر أن هذه القصة كانت عن رجل من عباد النصارى، لأن النصارى هم الذين اخترعوا الرهبانية، فالرهبانية لم تكن معهودة عند اليهود، وإنما ابتدعها النصارى كما قال القرآن الكريم: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فالرهبانية مذمومة في دين الإسلام، لذلك شدد الإسلام النكير على الذين اعتزلوا الحياة وتركوا إصلاح واقع البشر وفروا بأنفسهم إلى المساجد والزوايا بزعم أنهم يعبدون الله ويهجرون الواقع الفاسد. هذا فهم فاسد لدين الإسلام. فدين الإسلام دين عملي يأمر أتباعه أن يكونوا مجاهدين على كافة الأصعدة، يأمرهم أن يصاوروا الباطل وينازلوا الشرك والوثنية والجاهلية، يأمرهم بالعمل الدؤوب والحركة الواسعة لخدمة هذا الشرع المحكم المتين. لأجل ذلك كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم سلسلة متصلة الحلقات من الدعوة والجهاد والصبر على الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فالذي يخالط الناس ويدعو إلى الله ويتحمل الأذى هذا له منقبة ودرجة رفيعة لا يبلغها أولئك الذين عاشوا في سلبية وارتضوا لأنفسهم أن يكونوا نكرة تعيش على هامش الحياة. إنما المؤمن متميز متحرك يواجه الباطل مهما كان حجم هذا الباطل، فالباطل مهما انتفش لا يبلغ أبدا أن يصل إلى درجة مواجهة الحق. فالباطل بطبعه جمال وأهله أجبن منه، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم صادعا بالحق من أول يوم بعثه الله تبارك وتعالى فيه وأمره أن يصدع بما يؤمر. صدع صلى الله عليه وسلم بهذا الحق وسار على ضرب أولئك النفر من الصحابة الكرام ممن تعلموا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استبان لهم الأمر وتم لهم النص وبسطوا رداء الإسلام على هذه الدنيا بمن فيها. ما كان ذلك ليتم لو أنهم اعتزلوا الدنيا في الصوامع والديار، ما كان ذلك ليتم لهم لو تركوا الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فحياة المسلم كلها جهاد، جهاد لنفسه، جهاد للمنافقين بالكلمة، جهاد لأعداء الله تعالى بالسيف، جهاد في سبيله المعيشة والعمل والكسب لرعاية حال أبنائه ومن يعود. حياة المسلم كلها جهاد، لذلك قال الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جهاد دائم دؤوب لا ينقطع أمله حتى تخرج هذه الروح إلى بارئها سبحانه وتعالى. فالسل والتخلف والتقهقر كل ذلك إنما هو ثمرة من ثمار ترك الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. كلمة جهاد بمفهومها الواسع تشمل مناحي الحياة جميعها، فالذي يتوفر على البحث العلمي لخدمة هذه الأمة مجاهد، والذي يحاول أن يرفع من مستواه في العمل والتجارة وغيرها إنما هو مجاهد في سبيل الله، والذي ينزر نفسه في سبيل الله مجاهدا لدفع صائلة الكافرين على أمة الإسلام، هذا هو أعلى المجاهدين كعبا. لأجل ذلك كان أرقى الناس عند الله سبحانه وتعالى منزلة هم أولئك الذين تبرعوا بأرواحهم في سبيل الله فوهبهم حياة الأبد. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رجل يتبرع بنفسه خالصة لله، هذه منقبة لا يصل إليها إلا قلب معمور بحب الله وباليقين فيما عند الله سبحانه وتعالى. لذلك ضل اليهود والنصارى عندما تركوا حركة الباطل فلم يصاوروه ولم يتعرضوا له، فانتشرت الموبقات وحرفت شريعة اليهود والنصارى وظهر المنكر واستعلن، لأنهم لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر، حتى أصبحت دياناتهم ديانات أشبه بالوثنية. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. ولما عبر بنو إسرائيل مع موسى عليه الصلاة والسلام بعد أن رأوا بأم أعينهم ملحمة من أعظم ملاحم التاريخ الإنساني، شهدوا بأنفسهم هلاك فرعون وغرقه، وإذا بهم يطلبون من موسى عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم وثنا صنما يعبدونه من دون الله. مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إلهكم الحق خلصكم من نير العبودية ورفقة الضلالة وأهلك عدوكم. وإذا بهم لا يشكرون ولا يتقربون إليه، وإنما يطلبون من نبي رسول من أولي العزم من الرسل أن يقيم لهم وثنا ليتقربوا له بالعبادة من دون الله سبحانه وتعالى. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. كل ذلك لأنهم تركوا العمل لدين الله، تركوا البذل في سبيل الله، هذه ميزة اختصت بها الأمة الإسلامية. الأمة الإسلامية عملت العمل الدؤوب في سبيل نصر دين الإسلام وفي سبيل رفع راية لا إله إلا الله، بذل الغالي والنفيس، ولم تدخر هذه الأمة وسعا في سبيل خدمة هذا الدين. لذلك مكن الله سبحانه وتعالى للمسلمين تمكينا مبهرا، حتى انهم في 36 عاما من عمر الدعوة الإسلامية استحوذوا على المشارق والمغارب، حتى وقف رئيس الدولة آنئذ ينظر إلى سحابة تمضي في السماء قائلا: أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراب. ما كان هذا النصر المبهر ليتحقق للأمة الإسلامية لو أنها كانت أمة سلبية كحالنا الآن، يبحث كل واحد عن نجاته وعن مصلحته الشخصية، يبحث كل واحد عن راحته، لا يريد أن يكد نفسه أو يتعب قلبه في سبيل التمكين لهذا الدين. هذا نذير خطر على الأمة كلها، لأن السفينة عندما تغوص ستغوص بالجميع إلى قاع البحر فلا ينجو منها أحد، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا جميعا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فكان جريج عابدا من عباد بني إسرائيل، انعزل للعبادة في صومعه، وفي بعض الآثار أنه كان تاجرا ثريا فزهد في الدنيا وترك المال وتخلى لعبادة الله سبحانه وتعالى في هذه الصومعة. والصومعة بناء كان يبنى على مكان مرتفع وليس له سلم، بل إذا أراد أن يطعم دل حبلا فوضع له الطعام والشراب فرفع، يريد أن ينعزل عن الدنيا بما فيها. فجاءت أمه تريد أن تتحدث إليه وهو منقطع إلى الصلاة، فقال: يا رب أمي وصلاتي، هو في صلاة نافلة. ولذلك فضل هذه النافلة على فريضة هي بر الأم، فعاقبه الله سبحانه وتعالى 3 أيام متواليات متتابعات. تأتي المرأة إلى ابنها تريد أن تتحدث إليه وهو يقول: يا رب أمي وصلاتي، ثم يمضي في صلاته ويترك بر أمه. لذلك رفعت يدها في المرة الثالثة، ودعوة الوالد على ولده دعوة مستجابة، فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. وفي الرواية الأخرى للحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو دعت علي بالفتنة لفتن، لكنها اختارت عقابا يسيرا أن ينظر إلى وجوه المومسات، لأنه ترك بر الوالدة. فبر الوالدين معلم بارز من معالم دين الإسلام، لأن الله تبارك وتعالى جعل الجزاء من جنس العمل. الوالدة التي حملت وتعبت وأرضعت وسهرت على راحة ولدها لابد أن يكون جزاء إحسانها إحسانا. لأجل ذلك قرن الحق تبارك وتعالى بر الوالدين بعبادته، فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فأية بلاغة رائعة تلك التي تذكرها هذه الآيات. إن هذه الآيات تصلح أن تكون دستورا وقانونا يصدر حق الوالدين في جميع أنحاء الدنيا. لا يوجد تشريع كهذا عند أمة من الأمم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يدلف مباشرة إلى حق الوالدين بعد حق الله سبحانه وتعالى. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، أي لو اضطررت لعجز الوالدين أو عجز واحد منهما أن تحمل الأذى عنه ما يتخلف عنه من الإخراج وحملته بيدك فلا تتأفف من رائحته، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. انظر إلى الإحسان، سطرت الآية الإحسان بالكلام وبالعمل، وسطرته بعد ذلك وعقبت عليه بالدعاء الصالح للوالدين، فلا تقل لهما أف هذا عمل، ولا تنهرهما هذا عمل، وقل لهما قولا كريما مهذبا، قولا رقيقا يليق بمكانة الوالدين وبحال الوالدين. أين كنت؟ أنت لم تكن شيئا، كنت هباء منثورا في رحم الغيب، حتى قيد الله تبارك وتعالى لك رجلا وامرأة فأخرجت على أيديهما إلى هذه الدنيا من رحم الحياة فسهر عليه. رأيت إلى حال الوالدين وكيف يفزعان على الطفل الرضيع إن أصابته الأذى أو المرض، كيف يهرب النوم من عينيهما عندما يرى هذا الصغير يتضوع جوعا أو يتعب من الحر أو البرد أو يشكو من وجع في بطنه أو في حلقه أو يبكي ويصيح، ينقلب حال البيت رأسا على عقب لأجل هذا الصغير، لأن الله تبارك وتعالى قذف في قلب الوالد والوالدة الحب والحدد والرأفة والرحمة على هذا الصغير. لذلك لا تجد في القرآن الكريم حديثا يوجه فيه القرآن توجيها إلى الوالدين برعاية الأبناء، بل يوجه الأبناء إلى رعاية الآباء، لأن الآباء قد فرغ من أمرهما، فالوالد والوالدة لا يحتاجان إلى توجيه لرعاية وبر الصغير، فهذا شيء مركوز في الجبلة البشرية وفي الفطرة البشرية. عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم على ثدي وكانت امرأة مفزعة تجري كالمجنونة بين الصفوف تبحث عن صغير لها في الثدي، حتى إذا وجدته أخذته فاعتنقته وضمته إلى صدرها تحبب وتعطف عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم الصحابة: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا. قال: فالله تبارك وتعالى أرحم بعباده من هذه بولدها. أرأيتم؟ المرأة لا تبحث عن حال نفسها، إنما الذي طير ربها أنها لا ترى فلذة كبدها، تبحث عن صغيرها، تهرع هنا وهناك باحثة عن ولدها، عن قلبها المنفطر، فلما وجدته ضمته في حنان وحب وعطف إلى صدرها، فضرب بها المثل في الحنان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا، لا يكون ذلك لها. لذلك لما عدت امرأة على طفل صغير فاختطفته من أمه فاحتكمتها إلى سليمان عليه الصلاة والسلام، فقالت: هذا ولدي. وقالت المرأة الخاطفة: هذا ولدي. فقال سليمان عليه الصلاة والسلام: ائتوني بسكين. فجيء بسكين فقال: نشق الولد نصفين وكل واحدة تأخذ نصفا. المرأة الخاطفة لم تأبى، يشق نصفين، يشق عشرة أجزاء ليس من بدنها ولا من قلبها. أما الأم الحقيقية ففزعت وصرخت وقالت: لا لا، هو ولدها، ادفعوا الولد إليها. فقال سليمان عليه الصلاة والسلام: اعطوا الصغير لأمي. علم أن هذه هي الأم، لما رأى فزعها على الصغير أدرك أن هذه هي الأم الحقيقية. أما السارقة المزيفة فلم يتحرك لها جسم ولم يرمش لها رمش لأنه ليس ولدها، فلا تشعر بالحب والحنب والخوف عليه. وفي قصة هاجر لما حملت صغيرها وانطلقت إلى المهامه القصر في جزيرة العرب، والصغير يتضاءى جوعا يبحث عن الطعام، وهي تجري هنا وهناك بين الصفا والمروة. من الأشداء الآن عندما يذهبون للحج والعمرة فيسعون بين الصفا والمروة بعد التكييف وبعد وضع الرخام على الأرض وبعد أن وضع الماء على جنبتي الصراط وأصبح الأمر ممهدا. أما هي فكانت تجري في القفر، لا ماء لا أنيس لا بشر، وتصعد هذا الجبل طارة وأخيه طارة أخرى. إن الناس تشكو الآن من طول المسافة والتعب في السعي بين الصفا والمروة، أما هذه المرأة فلم تشعر بالتعب، ظلت تجري هنا وهناك معرولة باحثة عن أنيس يؤنس وحشة صغيرها، عن منجد يحمل له الماء، حتى نزل جبريل عليه الصلاة والسلام ففتر لها عين زمزم. بر الوالدين، الوالد هو سر حياتك أنت، هذا الرجل الذي عطف عليك وحجب عليك وسكب لك روحه، هذه المرأة التي كانت تبكي الدموع الغضار لمرضك أو لحزنك، هذا الشخص الذي كان يحرم نفسه من متع الحياة في سبيل أن يوفر لك أمن، هذا الرجل وتلك المرأة يدخران لك لتعليمك لزواجك لصيامك. لا تبحث المرأة أبدا عن نفسها ولا عن ثيابها ولا عن حليها، وإنما دائما تسأل عن ثياب العيد للصغار، تبحث عن ثياب الدراسة للصغار، تبحث عن كل ما يمت بصلة إلى فلذات أكبادها وحبات قلوبها. لأجل ذلك جاءت الشريعة لتحمل الناس على جناح الطاعة، لا بد من الخضوع والاستسلام لأمر الله، لأن طاعة الوالدين من طاعة الله سبحانه وتعالى. ما أحوجنا إلى التذكير بحق الوالدين في زمن أصبح العقوق معلما بارزا من معالمه، في زمن نسى فيه الأبناء حقوق الآباء فتطاولوا على آبائهم ودسوا إليهم حتى لا يقشعر بدنك وأنت تقرأ أن ولدا عاقا قد طعن أمه بسكين لأنه يريد أن يسرق حليها ليشتري به من المخدرات وغيرها، أو يتطاول على أبيه ليطرده خارج منزله وبيته ليسكن مع زوجته وأبنائه في ملك أبيه، بدلا من أن يعطف ويحضب عليه، بدلا من أن يمد له أسباب الرحمة في وقت أصبح هو محتاجا إليه، إذا بي يطرده من ملكه وليس من ملك ولده، إنما يطرد الولد الوالد من ملك أبيه ليحتل له هو. هذه عاديات أخلاق الغرب الكافر الذي لا مبدأ عنده إلا الأنانية والانتهازية وإلا الأخلاق النفعية. أما عند المسلمين فقد أوصل الله تبارك وتعالى فريضة جازمة بأولئك الآباء. أما صاحبنا جريج فقدم النفل على الفريضة، فكان جزاءه أن أجار الله تبارك وتعالى دعاء والدته فيه عندما رفعت يدها إلى السماء لتدعو عليه، وأنت تلمح رحمة المرأة بولدها حتى وهي تدعو عليه، لم تدعو عليه بالهلاك، لم تقل اللهم أهلك جريجا، لا، بل قالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. النظر إلى وجوه المومسات في حد ذاته عقوبة. أرأيتم عقوبة أن ينظر الرجل إلى وجوه الزانيات من الراقصات والمغنيات والممثلات والعاريات، كل هؤلاء ينسحب عليهم وصف الزانيات. المرأة إذا تعطرت في بيتها فخرجت ليجد الناس من ريحها فهي زانية. كل أولئك النفر من السبالات البشرية ينسحب عليهن وصف الزانيات. النظر إلى الزانيات عقوبة دعت بها المرأة الصالحة على ولدها الصالح فأجاب الله تبارك وتعالى دعاها. دعوة الوالد على ولده مجابة. احذر أن تستفز شعور الوالدة أو الوالد فيخرجان بحكم الغرض إلى حيز الدعاء عليه. والمرأة تدعو أحيانا على ولدها بلسانها ويقول قلبها اللهم احفظه، تدعو بلسانها فقط من ثورة الغضب وسطوة عنفوان هذا الغضب، تدعو على ولدها بلسانها. فهذه المرأة دعت عليه بشيء هين، لم تدع عليه بالغلاك أو الدمار، إنما دعت عليه أن يشاهد وجوه الزانيات. وقد كان وتذكر جريج هذه الدعوة عندما جاء الناس فأنزلوه من صومعته وقصعوه وأوسعوه ضربا وهو يمر، مر على الزانيات فتبسم، فقيل له لم تتبسم؟ قال تذكرت دعوة أمي وهي تقول اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات. رآهن بعينه، هذه عقوبة. والمرأة فتنة، وفتنة النساء فتنة عارمة. لأجل ذلك حذرت الشريعة من فتنة النساء وشددت النكير على هذه الفتنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. كان سبب فتنة بني إسرائيل المرأة، لذلك يقولون دائما فتش عن المرأة، فأصبحت المرأة حبلا من حبائل بني إسرائيل يتلاعبون به لإطلال الشعور ولإسقاط الأخلاق. لأجل ذلك قال دهقان من دهاقين المنصرين كأس وغانية تفعلان في الأمة المحمدية ما لا يفعله ألف مدفع، فأغرقوها في الشهوات. أي أغرقوا المرأة في الشهوات لتخرج عارية، لتخرج متبرجة، لتخرج المرأة من سلطان العفة والطهارة والستر إلى الضياع والانحراف والانحلال والعري. خرجت المرأة عارية لتتعرى وتتجرد من ثيابها على شواطئ البحار وفي صور المجلات وعلى شاشات التلفاز وهناك في دور السينما والمسرح وغيرها. فأصبحت المرأة سببا رئيسا من أسباب ضياع الأمة وانحطاط الأخلاق وضياع الآداب وانتشار الموبقات. الإسلام يضمن للناس كل مقومات الحياة. أمر المرأة أن تعكف في دارها، وإذا خرجت خرجت متسترة في حجابها. نهى هذه المرأة عن الاختلاط بالرجال والتبرج والزينة، لأن ذلك يؤدي إلى إضعاف شوكة مجتمع وإلى انحلال جيل. إن جنرال إيتان وقف أيام الحرب مع ألمانيا ليقول إن شباب فرنسا لا يصلح للحرب، إنهم عاكفون على الملذات في علب الليل. لأجل ذلك دكت جيوش ألمانيا فرنسا واحتلتها وخسفوا بهم الأرض، لأن أيدي شباب فرنسا كانت مرتعشة من الزنا والدعارة ومعاقات الخمور والسهر على الرقص والموسيقى في البارات وعلم الليل، وهو ما يحدث الآن للشباب المسلمين في هذه الديار. إن جيوشا من الغانيات أتينا من لبنان لإفساد هذه الأمة، فأفسدوا جيلا بأجله. وهذه حيلة قديمة، إبان الاحتلال الإنجليزي معظم النساء أتينا من لبنان للتمثيل والرقص والغناء، ثم طغى على خطاهن أهل الديار من المصريات. انظر الآن في حال المغنيات والراقصات، إن معظم هؤلاء أتينا من لبنان. هذه الجيوش لا تصلح، الجيوش التي ترقص خلف الراقصات والمغنيات لا تصلح لحمل سلاح ولا للدفاع عن الأمة ولا لحرب اليهود، لأن اليهود هم الذين أغرقوا الأمة إلى آذانها في آتون الفتنة المستعر. لأجل ذلك حذر الإسلام من هذه الفتنة، فقال زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فتنة النساء فتنة عارمة لا بد من علاجها بالرجوع إلى شرع الله وإلى دينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، لما ذكر بنو إسرائيل من حال قريج وعبادته، كانت امرأة داعرة، والدعارة مهنة معروفة منذ القدم في بني إسرائيل. امرأة داعرة كان يضرب بحسنها المثل، فقالت أنا أفتنه لكم. ظنت هذه السافطة أن كل خلق الله تبارك وتعالى كالكلاب المسعورة ستخر تحت قدميها. فلما أتت قريشا وكان في صلاته تعرضت له وتعرت وتكشفت، لكنه لم يلتفت إليها، فزاد ذلك حقدا وحمقا عليه. كيف لا ينظر هذا الرجل إلى المرأة التي يسمونها معبودة الجماهير؟ فالجماهير الكلبية المسعورة تسعى دائما خلف هذه المرأة، تريد نيل الرضا بنظرة أو ابتسامة أو تسليمة أو توقيع. أما أصحاب النفوذ والسلطان فيطمعون إلى ما وراء ذلك، أما صاحبنا العامل فلم يلتفت إلى هذه المرأة، علم أنها مجرد وسيلة من وسائل الشيطان، مجرد نعل ينتعله الشيطان حتى يدوس به على أعماق البشر. فنظر إليها من علياء إسلامه فلم تحرك فيه ساكنا، فنزلت المرأة إلى راع كان يأوي إلى صومعة قريش، فأمكنته من نفسها فأقع عليها فحملت. فلما ولدت ابنة سفاح ذهبت إلى مجتمع آثم تقول هذا من قريش، سمعوا من المرأة ولم يسمعوا من قريش، صدقوا الزانية ولم يصدقوا العامل. المجتمع دائما يصدق أول بلاغ، المجتمع دائما فيه نبتة سوء، لأن السوء متجذر في نفوس أغلبية البشر، لذلك يحاولون تشويه سمعة الصلحاء من البشر. يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه: ودت الزانية لو زنت النساء جميعا. المرأة الزانية تتمنى أن يكون النساء جميعا زانيات حتى لا يصبح لأحد على أحد فضل. الرجل المرتشي يتمنى دائما أن يكون سائر البشر مرتشين حتى لا يزن بهذه التهمة، يريد أن يشيع عن جميع أصحابه أنهم من المرتشين. يحقدون لو رأوا واحدا شريفا بينهم. هذا يصبح مضطهرا، هذا يصبح مطاردا، هذا يصبح مكروها. لأجل ذلك تتبدل المفاهيم وتختل الموازين في المجتمع السافل الساقط المنحرف عن شرع الله. اسمع إلى قوم لوط، ماذا قال قوم لوط عن لوط؟ قوم عاشوا في حمأة رذيلة وتردوا إلى الانحلال والإباحية وابتدعوا بدعة للإنسانية ما كانت معروفة، اخترعوا الشذوذ للإنسانية. فلما تسامى لوط عن هذه البلية إذا بهم يقولون أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، لا يطيقون أن يعيش بين طهرانيهم شريف. أخرجوا آل لوط من قريتكم، ما هي الجريمة التي اقترفها لوط وآله؟ إنهم أناس يتطهرون. رأيتم أصبحت العفة والطهارة جريمة يعاقب علي القانون الجاهلي. إنهم أناس يتطهرون، تشويه سمعة الدعاء، تشويه سمعة العباد، تشويه سمعة العلماء. وهذا حادث في مجتمعنا بفعل ثورة الإعلام الكبرى، يتمكنون من قلب الموازين وإحقاق الباطل وإبطال الحق، حتى اختلط الأمر على الناس فما عادوا يدنون الحقيقة من الضلال. هؤلاء أرادوا أن يشوهوا سمعة عامل، رجل عزل عن الدنيا للعبادة كفاهم شرا، فإذا بهم يصدقون الزانية ويكذبون جريجا العام. ذهبوا إليه في صومعته ليصفعوه بالنعال ويوسعوه ضربا ويصلبوه على الصليب لو استتم لهم الأمر. الرجل العامل استعلى على هذه الفتنة، لأن القلوب المعمورة بشرع الله سبحانه وتعالى أصحابها يقفون كقامات شامخة في المجتمع البشري. المرأة اللعوب ظنت أن كل البشر على وتيرة هؤلاء السفلة الذين شاهدتهم في حياتها، لم تعرف مسكينة لأنها لم تجرب العفاف، لم تجرب الصلاح، ظنت أن مروان المساجد سيرقصون خلفها أو يركعون عند نعلها. فلما جاء الامتحان وتعرض وتبدلت وعرضت مفاتنها فنظر إلى نتنها واستعلى عليها فلم يلتفت إليها. وانظر إلى تعبير الحديث، قال فلم يلتفت إليها، لم تتمكن حتى من جذب نظر، لم تتمكن من جعله يلتفت إليها ولو بمصارقة النظر، لم يلتفت إليها. قلبه معمور بحب الله سبحانه وتعالى. هذا طريق مكروه في حياة الصالحين. يوسف عليه الصلاة والسلام ضرب لهم المثل، المرأة حاولت جاهدة أن تطوعه لرغبتها الشيطانية وفجورها العادي، فما كان منه إلا أن استعصم بربه. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهم أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم. وكان سليمان بن يسار رضي الله عنه من كبار العباد، وكان رجلا وسيما وضيا، فعلقته امرأة من الحي فتحيرت الفرصة ودخلت عليه داره، ثم أغلقت الباب وعرضت نفسها عليه وقالت إن لم تأتني صرخت فجمعت الجيران عليه. فوضع يده على رأسي وفر هاربا وترك البلدة كلها هروبا بدينه في سبيل الله سبحانه وتعالى. وكان رجل عابد يبيع المكاتل في بني إسرائيل، وكانت ابنة الملك فاجرة كحال غالب النسوة في بني إسرائيل في ذلك الزمان. فرأني له الوصائف أي الخدم، فحكينا من حسنه لسيدتهم، فأمرتهن إن مر مرة ثانية بدعوته إلى بيتها، فدعونا فظن أن المرأة تريد الشراء فدخل، فغلقت عليه الأبواب، ثم تجردت من ثيابها وقالت إن لم تفعل ما أمرك رفعت أمرك إلى الملك فقتلك. فصعد الرجل إلى سطح دارها ثم دعا ربه تبارك وتعالى وألقى نفسه من شارق، تقول الرواية فبعث الله تبارك وتعالى ملكا فحمله حتى حط رحله على متن الأرض سالما، لأنه اعتصم بربه تبارك وتعالى. وفي قصص بني إسرائيل كثير مما يشبه قصة جهيم، من ذلك أن رجلا عابدا في بني إسرائيل كان قد تخلى للعبادة في صومعه، فأغرى جماعة من السفهاء امرأة لعوبا منهم فصعدت إليه وقالت يا عبد الله ائوني من البرد والمطر، فلم يلتفت إليها. فقالت يا عبد الله ناشدتك الله، أنا امرأة وحيدة، ائوني من البرد والمطر. ففتح لها باب الصومعة ثم انفتل إلى صلاته، فظلت المرأة تعرض له وهو يصلي، تعرض مفاتنها عليه وهو في داخل الصلاة، والشيطان يفتر له على الحبل والغارب، فانفتل من الصلاة. ثم ذهب إلى المصباح فوضع إصبعه على النار حتى احترقت تماما وقال أريد أن أرى صبرك على النار، يخاطب نفسه. ثم عاد إلى الصلاة والمرأة تراوده عن نفسه وهو في الصلاة، لا مبدأ عند هؤلاء ولا شرف ولا أخلاق، رجل يصلي والمرأة الداعرة العاهرة تتعرى له وهو في داخل الصلاة، فيقطع الصلاة ثم أذهب إلى المصباح ويضع الإصبع الثاني ويقول لأرى صدرك على النار حتى نشت يده. فشعقت المرأة لما رأت ذلك فخرجت روحها. وقصة ذي الرجل معروفة، كان عابد من عباد بني إسرائيل من كبار عبادهم، ثم إنه نظر يوما من الصومعة فرأى امرأة بغيا فحدثته نفسه أن ينزل من الصومعة إليها، فمد رجله خارج الصومعة لينزل، فتذكر عذاب الله فأدركته العظمة فقال رجل خرجت في معصية الله، والله لا تدخل إلى صومعتي مرة ثانية. فترك رجله للثلوج والأمطار حتى قطعت رجله، فأثنى الله عليه وذكره في بعض كتبه، وقصته معروفة بقصة ذي الرجل، الاعتصام بالله سبحانه وتعالى، الفرار من الفتنة. والفتنة إذا أحدقت بالإنسان التهمته، أما إذا التجأ إلى ربه واعتصم بشرع الله سبحانه وتعالى نجا من الفتنة. لذلك استطاع جريد أن يستعلي على هذه المرأة، استطاع أن ينجو من الفتنة. وجاء بنو إسرائيل إلى الصومعة فهدموها وأنزلوه وضربوه وساقوه إلى الحاكم ليحكم عليه بالصلب، فقال ما شأنكم؟ تعجب. فقالوا أنت زنيت بهذه المرأة وهذا ابنك منها، هذا الغلام أنتجت غلاما، لم يسمعوا إلى الرجل العابد ليدافع حتى عن نفسه، وإنما نشروا الاتهام، أما الدفاع فمحدود. وهذا حال الصحائف الآن، الصحف الفاسقة تشوش على الدعاة وتهاجم علماء الإسلام ولا تنشر الرد على التهم الموجهة إليهم، محاولة رخيصة لحرب دين الله، وهي جريمة أزلية منذ الأزل كانت في حطام الأمم والشعوب. فقال جريد دعوني حتى أصلي، هرع إلى الصلاة، فالصلاة سكينة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة، إذا نزلت به نازلة أو ألم به ضيق دخل في الصلاة ليصلي فيفرج الله عنه. وهذا هو حال العباد دائما، دخل الرجل فصلى ودعا ثم سلم ثم جيء بالغلام فطعنه في بطني وقال من أبوه؟ هذا طفل ولد حديثا كحال عيسى عليه الصلاة والسلام. فسأله من أبوه؟ قال إن أبي الراعي فلان. فهلل الناس وكبروا، هذه كرامة من كرامات قريش، من قليل كانوا يريدون صلبه، الآن تحول قريش إلى قديس. فهرعوا إلى يدي ورجلي للتقبيل وقالوا سنبني لك الصومعة من الذهب، لأنه أظهر كرامة وهذا من الغلو في الدين. أما هو فقال لا، ابنوها كما كانت من الطين. والغلو والجفاء خطان متقابلان في النفس الإنسانية. رجل اتهموه بالزنا وهموا بقتله، فلما ظهرت براءته خالوا في شخصه وأرادوا أن يبنوا له صومعة من الذهب. هذا الغلو هو سبب ابتئاس الأمم. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في الأشخاص حتى في شخصه الكريم. كان يتوضأ فتقاتل الصحابة على وضوئه وهو الماء المنفصل عن أعضائه، لأن هذه من خصائصه، يجوز التبرك بما ينفصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يأخذون الماء فيدلكون به أبشارهم وجلودهم. فقال أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، لا تنزلوني فوق منزلة التي أنزلني الله إياها، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال في الحديث الآخر لا تطروني كما أطرد النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فإطراء الأشخاص والغلو في الأشخاص معلم قبيح يأباه الإنسان الإسلام وترفضه الشريعة الإسلامية. يرفض الإسلام ذلك لأن تقديس الأشخاص يصف بهم يصل بهم إلى مصاف التحليل والتحريم. لأجل ذلك قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقال عدي بن حاتم وكان نصرانيا أسلم حديثا والله يا رسول الله ما عبدناهم، ظن أن مفهوم العبادة الضير بالركوع والسجود. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحللوا لكم الحرام فاتبعتموه؟ قال بلى. قال ألم يحرموا عليكم الحلال فاتبعتموه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتكم إياه، عبادة الأشخاص باتباعهم على غير بصيرة من الله، من غير دليل من شرع الله، يصبح الشخص هو الحجة. فإذا تكلم فلان وإذا نطق فلان أصبح قوله دليلا منفصلا يعمل به الطغام والجهال الذين لا يتبون شيئا من دين الله سبحانه وتعالى. ثم يصبح التقديس بعد ذلك حتى دفنوا الموتى في المساجد وأقيمت لهم الموالد، وهي المهرجانات الشركية القديمة التي كانت تقام للأصنام والأوثان أصبحت الآن تقام باسم الإسلام للموتى الذين سحبوا عليهم أوصاف الولاية وآل البيت وغير ذلك. والإسلام يحرم ذلك الملة، القداسة والولاية ونحو ذلك. الولي هو من أطاع الله ولا نحتاج إلى تقديسه أو رفعه إلى مصاف الإلهية. عبد الصوفية القبور من دون الله سبحانه وتعالى، وجاءت القنوات الفضائية المضللة لتضحك على الناس ولتحرم ولتحلل لهم الحرام، وجاء البغيض الجفري وهو رجل خطير على هذه الملة، صوفي محترف يريد أن يضل الناس عن عقيدة التوحيد، فلمعوه وصوروه على أنه الداعية الوصفي وغير ذلك من الأكاذيب المعروفة. جاء الحبيب الجفري ليضحك على الناس وليسول لهم التوسل بغير الله وليسول لهم حل الصلاة في المساجد المقبورة وليحلل لهم الموالد والتبرك بالأموال والطواف حول القبور والحضور في حفلات الذكر الشيطاني بالموسيقى والرقص وقف هو ليرقص مع الحمير البشرية الموسومة باسم الصوفية. هذا رجل خطير على الملة الإسلامية يريد أن يطعن في دعوة التوحيد وفي عقيدة أهل الإسلام النقية، يريد أن يعيد التخلف والجاهلية الأولى إلى الأمة الإسلامية في صورة الصوفية والتبرك بالأولياء والحلف بغير الله والطواف حول القبور، دعوة الشرك التي جاء الإسلام ليستأصلها من شأفتها. احذروا مثل هذا الخبيث، فهو عدو لدعوة التوحيد بل من ألد أعداء هذه الدعوة في عصرنا الحاضر. تقديس الأشخاص. فكانت هذه القصة مفعمة بالدروس والعبر ليتعلم منها الناس كيف يكون الاعتصام بشرع الله وكيف تكون الطاعة سببا للنجاة، لأن جريج نجاه الله سبحانه وتعالى من الفتنة لكن عاقبه بذنبه بأنه عق أمه ولم يجب دعوتها فدعت عليه، فحقق الله سبحانه وتعالى دعوة أمي عليه. لتتعلم هذه الأمة من القصص الحق الذي يقصه النبي صلى الله عليه وسلم لأمتنا لتسير على جادة الصراط. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من ضرع الدين وقهر الرجال. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، واملأ عليهم قبورهم نورا ورحمه. وارحمنا اللهم اذا صرنا الى ما صاروا اليه. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم بلغنا رمضان وتسلمه منا متقبلا. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. Thank you. فيعذبه الله العظيم.
الله